مومنندا ماذا أخذنا بالأمس؟ لفظ الجلالة جامد أم مشتق؟ مشتق من ماذا؟ من آله يا آله. ما معنى الإله؟ معنى معبود. ما هو الحمد في اللغة؟ الثناء. وفي الاصطلاح عند من؟ عندك؟ وبعضهم عرفه تعريف ابن القيم الشيخ العثيمين. ها؟ كيف؟ في اللغة؟ بلى. لا في اللغة هو الثناء، ورد الذم هو الثناء. ما هذا الحديث كله كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع؟ عندك؟ من في سنده؟ الصحيح من مراسيل الزهري. وهل روي بغير هذا اللفظ؟ عندك؟ ها؟ بلفظ بسم الله. ما حال يا أبو الحجاج بلفظ بسم الله؟
بلفظ بسم الله ضعيف الأول.
من في سنده؟
الزهري مدري.
الزهري ها عنده؟ أحمد محمد بن أبي عمران الجندي. ما الفرق بين الحمد والثناء؟ بينهما خصوصا وعموم من وجه.
الحمد عام متعلقا والشكر أخص
أقوى. الحمد عام متعلقا وأخص آلة. الحمد عام متعلقا وأخص آلة.
الحمد
يا شيخ من تكمل أنت؟
الحمد يكون في مقابل النعمة وفي غير مقابل النعمة.
سؤال، ما الفرق بين الحمد والثناء؟ الحمد والثناء عندك؟ أن الحمد يقارنه التعظيم من حيث السبب والآلة. آلة الحمد؟ لا عند غيرك، عند غيرك. أعد 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 كلمة. أنا أركز حتى في المناقشة وغالب بعض الأوقات، لكن اليوم أخذت كلامك. أعد كلام اللي قلت من حيث السبب. أيهما أعم؟
أعم متعلقا،
عندك عندك
الفرق بين الحمد والشكر.
الفرق بين الحمد والشكر الحمد أعم متعلقا. من يشرح معنى أعم متعلقا عندك؟ متعلقا ما معنى متعلقا؟ ها 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 عند من؟ ها سببا أعم متعلقا أي سببا. فسبب الحمد النعمة وحدها هكذا. ها مفصول ذا
مقابل نعمة
وكذا. فالحمد يكون في مقابل نعمة وفي مقابل نقمة. في مقابل نعمة يحمد للعبد الله سبحانه وتعالى على نعمة، وفي مقابل نقمة إذا حصلت له مصيبة أيضا إيش يحمد الله سبحانه وتعالى. طيب هذا من حيث إيش؟ من حيث متعلق والسبب. ومن حيث الآلة، آلة الحمد، آلة الحمد عندك؟ وهي اللسان والقلب والجوارح، هكذا قالوا؟ لا أخف، أي فهو أعم متعلقا وأخف آلة، آلته اللسان والجوارح هكذا، ها والقلب، آلته القلب وهذا واللسان. طيب والشكر، والشكر عند من؟ عندك هذا من حيث ماذا؟ السبب هكذا، من حيث ايش؟ من حيث آلته، فيحمد الله باللسان وبالقلب وايش؟ وبالجوارح. ومن حيث سبب الشكر؟ من حيث سبب الشكر النعمة فقط، ولا يشكر على الشر هكذا. من يذكر البيت؟ من يذكر نعم عندك؟ يدي ولساني وضمير المحجبات. ما الجمع بين قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وبين قوله تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم؟
واحد هذا الهدى معناه التوفيق والإلهام.
أي الذي مع التوفيق والإلهام؟
يعني ما
قوله تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، أي توفيق والإلهام هكذا. دعه ها قوله انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذا المراد ايش؟ التوفيق والالهام. وقوله تعالى انك لا تهدي الى صراط المستقيم عندك هدايه ايش؟ الهام وتوفيق. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، نعم توفيق والالهام. وقوله انك لا تهدي اي لا ترشد، اي لا ترشد. قد ذكرنا في درس المضى أعم من هذا هداية، هداية الله للكافر والمسلم لما يصلحه، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، فهدى كل إنسان إلى ما يصلحه، إلى ما يصلحه من أمور الدنيا. وهداية في الآخرة وهدوهم إلى صراط الجحيم، هداية الجنة أو إلى النار. هذه أربع أقسام. ما معنى الرسول؟ نعم زيادة، لكن المشهور هما الاثنان. ما معنى الرسول أعلي؟ الذي بعث إلى قومه به، الرسالة من البعث. هل من الجن نذر أم لا عند من؟ ها. ليس منهم نذر، في منهم نذر. ها من هو الذي ليس منهم شيء؟ الأنبياء، ليس منهم أنبياء هكذا. ألم يقول الله سبحانه وتعالى ألم يأتكم رسل منكم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم؟ ها ها التغليب من الثقلين، أي من بعضكم، أي من بعضكم. طيب لماذا تصرفون هذا؟ لماذا ما تقولون هذه الآية على ظاهرها ومنهم رسل ومن الجن رسل والحمد لله؟
لأن هذه الآية قيدتها والله أعلم الآية التي وهي منذرية، لأن الآية بين الله سبحانه وتعالى أن الجن منهم منذرون،
أي أنه جاء الذري أن منهم نذر فقط. ها أيضا عندك ديني عبد الله؟ ها لا كلام على الآن، الكلام على الجن، لماذا لا يكون منهم رسل؟
الجن هذول
يسمون الناس، يسمون الناس لا بأس، قال إنه كان أناس من الإنس يعبدون أناس من الجن. ها أيضا
فقط يعني يلزم من هذا ظهور الجن،
أيضا يلزم ظهوره، لكن أيضا ذكرنا أمس قولا آخر حسب النبوة في ذرية إبراهيم من بعده، والجن ليس من ذرية إبراهيم، موجود من قبل خلق آدم، أيضا كلام طيب. ها من رفع يده من هذه الجهة؟ ها أي لم يأتي دليل، لا صريح ولا غير صريح، أقصد فيما نعلم أن هنالك جنيا نبيا أو رسولا، أن هنالك جنيا نبيا أو رسولا. بلى أولاد علات دينهم شتى أو أمهاتهم شتى ودينهم واحد، لا بأس يعني قريب، لكن ليس صريحا، وهو قول الجمهور. وخالف بعضهم بقول خطأ، يعني الذين يقالوا أن منهم رسل، فلو كان منهم رسول لا جاء الدليل وذكر ولو واحد منهم. ما الفرق بين النبي والرسول عند من؟
النبي
عند من عندك؟
الرسول هو النبي يرسل إلى قوم.
والنبي؟
والنبي هو
النبي من أرسل النبي للرسول الناس كافة. النبي من أرسل الناس كافة والرسول من أرسل إلى قومه خاصة. قال هو صار فعندك عبد الله الرسول العكس يعني. أيوه فعندك عندك نعم الرسول الذي يبعث إلى أمة كافرة الذي يبعث إلى أمة عاصية هذا أسامة ما سمعت الرسول الذي أتي بشرع جديد والنبي يأتي جد شرع من قبله هذا أظهر ما جاء في هذه المسألة المسألة فيها خلاف كما سمعتم كما ذكرنا بالأمس وهو في الغالب لا بس صح يا أخي الإسلام ذكروا أنه بعضهم يعني بعضهم استدل بآدم قال آدم ما جاء ب هذا في الغالب هذا في الغالب وإلا في الذين قالوا إن أيضا النبي يأتي مثلا أفرقوا بين هذا القول وبين هذا القول وأن النبي قد يأتي أيضا بشرع ما جاء من قبله واستدل بآدم فهذا في الغالب هذا في الغالب أخي يقول لماذا استدل الإمام الشوكاني بقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى والآية على الاستغاثة مع أن قوله تعالى وتعاونوا قريب باللفظ من الاستعانة ثم بينهما تقارب بينهما تقارب قد مر استغاثه الدليل الذي هو أصرح من قبله أخي يقول نريد أن تعيد حالات البسملة العشر لأنك لم تذكر إلا ثمان حالات تسع سبق لسان العشر هي ماذا تسع حالات إن شاء الله تروح في آخر الدرس كما في طرادا فقط وأسألنا أحمد شفان نحن نعرف ذكرنا كلام حول خبي عصر ليس
فيها
تبين قال الرحمن الرحيم هو الرحمن أعني الرحيم هو الرحيم الرحيم هي تحفة فقط يعني من بعد أخي يقول الشكر بالعكس كأنه يقول ما معناها هي عكس يعني الحمد عكس الحمد من حيث السبب عكسه فالحمد أعم سببا هو أخص ومن حيث الآلة الحمد أعم وهو أخص أخي يقول كيف نجيب إذا سئلنا على آدم من حيث أن النبي هو الذي يكون على شرع قديم ولكن لا يوجد قبل آدم شرع هذا في الغالب هذا في الغالب ما الفرق بين الشرعية والشريعة الشريعة المراد الإسلام لو قلت الشريعة هي الإسلام والشرعية هي الجائزة المشروعة في الشرع فالشرعية أخص من الشريعة أخي يقول ذكرت بالأمس أن رسولنا أرسل بشريعة جديدة وقد انتقد هذا التعريف يوسف كان رسولنا لم يأتي بشرع جديد من قال أنه رسول يوسف تعرف دليلا على أنه رسول عندنا أنه نبي كيف يقال نوح أول رسول وآدم نبي قبله آدم ليس برسول آدم نبي مكلم طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ محمد بن خليل الراس رحمه الله تعالى قال والمراد بالهدى أي في قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال والمراد بالهدى هنا كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع والعمل الصالح. والمراد سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالسنة تشمل هذا كله. والرجل إذا كان متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقال إيش؟ مهتدي، يقال إنه مهتدي. وإذا خالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم يقال ليس بمهتدي، ليس بمستقيم، وعلى حسب مخالفته يحكم عليه. قال والدين يأتي لعدة معان منها الجزاء، كما في قوله تعالى مالك يوم الدين، أي مالك يوم الجزاء. ومنه قولهم كما يدين الفتى يدان، وبعضهم يخطئ يقول ندين الله بكذا وكذا، هذا خطأ. الصواب ندين، أي نتدين ونتعبد بكذا، ندين الله الموضوع الفلاني. أما ندين الله معناها نتهم، وهذا لا يجوز. قال ومنها الخضوع، أي من معاني الدين، وهذا المراد ندين الله أي نخضع ونتعبد لله. قال ومنها الخضوع والانقياد، يقال دان له بمعنى ذل وخضع، يقال دان الله أو دان الله بكذا أو كذا، بمعنى اتخذه دينا يعبده به. ومنه كما سمعت يقال ندين الله أو ندين الله بكذا بفتح النون، أما ندين بضم النون فالمراد نتهم وهو لا يجوز. قال والمراد بالدين هنا أي في قوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. والمراد بالدين هنا جميع ما أرسل الله به رسوله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام والشرائع، اعتقادية كانت أم قولية أم فعلية. أي المراد دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، فالمراد بالدين هنا دين الإسلام، المراد دين الإسلام. قال وإضافته إلى الحق من إضافة الموصوف إلى صفته، طيب. قال وإضافته إلى الحق ليظهره على الدين كله، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، من باب إضافة الموصوف إلى صفته. فصفة الدين هذا ماذا؟ أنه حق وليس دين باطل، وإنما دين الحق، لأن هنالك أديان إيش؟ باطلة، أديان باطلة. اليهودية دين أم ليس الدين؟ دين. النصرانية دين أم لا؟ المجوسية، الهندوسية وغيرها، كل هذه أديان، لكن هذه أديان باطلة. ولذلك قال ودين الحق، أي الدين الحق الذي ما عداه باطل. قال من باب وإضافته إلى الحق من إضافة الموصوف إلى صفته، أي الدين الحق. والحق مصدر حق يحق إذا ثبت وجب، أي الحق الثابت الواجب الصحيح، فالمراد به الثابت الواقع، ويقابله الباطل الذي لا حقيقة له. فعكس دين الحق الدين الباطل، وهو ما عدا دين الإسلام، كل الأديان غير الإسلام باطلة. قال اللام في قوله ليظهره لام التعليل، وهي متعلقة بأرسل، أي لأجل كذا، أرسل رسوله لأجل، معنى ليظهره لام التعليل أي لأجل كذا، أي لعلة في إرساله لإظهاره. وهي متعلقة بأرسل لأن الجار والمجرور لابد أن يتعلق بشيء قبله. قال هو من الظهور بمعنى العلو، ليظهره أي ليعليه بمعنى العلو والغلبة، يكون عاليا غالبا. وعلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم، مع ظاهرين أي عاليين غالبين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. قال أي ليجعله عاليا على الأديان كلها بالحجة والبرهان بالحق. قال وألف الدين للجنس، فيدخل فيه كل دين باطل، أي جميع الأديان، يظهره على الدين كله. فالمراد هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق. الدين الأولى إيش؟ الإسلام. أما الألف واللام في الدين الثانية فالمراد جميع الأديان، جميع الأديان الباطلة، فيظهر الدين الإسلام على جميع الأديان. قال فيدخل فيه كل دين باطل وهو ما على الإسلام، أي يظهر عليها هذا الدين وهو ظاهر على جميع الأديان. قال والشهيد وكفى بالله شهيدا، قال والشهيد فعيل وهو مبالغة من شهد. والشهيد من أسماء الله، الشهيد من أسماء الله، كفى بالله شهيدا. وهو إما من الشهادة بمعنى الإخبار والإعلام، أو من الشهادة بمعنى الحضور، وكلاهما عليه الدليل، والله على كل شيء شهيد أي مطلع. وبمعنى الحضور فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي فمن حضر، أما المسافر وغير المقيم فلا يلزمه صيام الشهر. قال والمعنى وكفى بالله شهيدا مخبرا بصدق رسوله أو حاضرا مطلعا لا يغيب عنه شيء. ويشمل هذا وهذا، يشمل إخبار الله تبارك وتعالى على ذلك، وأيضا اطلاعه على هذا أيضا. قال والمعنى الإجمالي لما تقدم أن جميع أوصاف الكمال ثابتة لله على أكمل الوجوه وأتمها. ومما يحمد عليه سبحانه نعمه على عباده، نعمه الكثيرة التي لا يحصي أحد من الخلق عدها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأعظمها إرساله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين. فهذه أعظم نعمة علينا، أن بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فهذه أعظم نعمة على العبد. قال بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وبشرى للمتقين ليظهره على جميع الأديان بالحجة والبرهان والعز والتمكين والسلطان، وكفى بالله شهيدا على صدق رسوله وحقيقة ما جاء به. فكل المعجزات التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى مطلع على هذه المعجزات، وهو الذي أيده سبحانه وتعالى بها ونصره على أعدائه. قال وشهادته سبحانه تكون بقوله وفعله وتأييده لرسوله صلى الله عليه وسلم بالنصر والمعجزات والبراهين المتنوعة على أن ما جاء به هو الحق المبين. قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. شرح الشهادة الإخبار بالشيء عن علم به واعتقاد لصحته وثبوته. فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يقر وأعترف بأنه لا إله إلا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فالشهادة الإخبار بالشيء عن علم واعتقاد لصحة ما يقوله. ولا تعتبر الشهادة إلا إذا كانت مصحوبة بالإقرار والإذعان، وواطأ القلب عليها اللسان. فإذا لم يواطئ القلب وإنما قالها بلسانه فلا ينفعه هذا الإيمان، ولا يسمى مؤمنا، لا يسمى مؤمنا، وإنما يكون كإيمان المنافقين. المنافقون شهدوا أن لا إله إلا الله لكن بألسنتهم، ولم يقولوا ذلك اعتقادا بقلوبهم وإذعانا وإقرارا، ومع هذا ليسوا بمؤمنين، ليسوا بمؤمنين. قال ولا تعتبر الشهادة أي الإقرار هذا والنطق بها إلا إذا كانت مصحوبة بالإقرار والإذعان، وواطأ يوافق القلب عليها اللسان. فإن الله قد كذب المنافقين، قال الله سبحانه وتعالى والله يعلم إنك لرسوله. قال المنافقين في قولهم نشهد إنك لرسول الله، قال الله عز وجل والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهم الآن مع إقرارهم بألسنتهم لم يكونوا مؤمنين، فهم كاذبون، لأنهم إن قالوا بألسنتهم لم تعتقد هذا القول قلوبهم، فلم تواطئ قلوبهم ألسنتهم، فلذلك ما نفعهم. قال فإن الله كذب المنافقين في قولهم نشهد إنك لرسول الله، مع أنهم قالوا بألسنتهم. فلا يكفي مجرد النطق باللسان، لا بد من إيش؟ من الإقرار والإذعان والتصديق ومواطئة القلب للسان. قال ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد التي اتفقت عليها كلمة الرسل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل ما قلت أنا والأنبياء من قبل لا إله إلا الله، والحديث له طرق يحسن بها. قال هي كلمة التوحيد التي اتفقت عليها كلمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بل هي خلاصة دعواتهم وزبدة رسالاتهم، اتفقوا في التوحيد. وادخل أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف فقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، فإلى آخر ذلك من الأدلة. فجميع شرائع الأنبياء كانت متفقة في هذا الباب، وهو إيش؟ وهو التوحيد. قال وما من رسول منهم إلا جعلها مفتتح أمره، أي الدعوة إلى التوحيد، وقطب رحاه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. والحديث في الصحيحين من حديث أبي بكر ومن حديث عمر يعني ابن عمر ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين، جاء في مسلم عن حديث جابر، جاء عن جماعة من الصحابة. قال ودلالة هذه الكلمة على التوحيد باعتبار اشتمالها على النفي والإثبات المقتضي للحصر، فقوله لا إله هذا نفي، وهذا ركن أول من أركانها، فينفي جميع جنس الآلهة إلا الله أثبت الإلهية. ماذا الإلهية؟ لمن؟ لله وحده. فهذا الحصر النفي والإثبات أبلغ من الإثبات المجرد، لو قال الإله الله هذا كلام حق أم لا؟ كلام حق، فالله هو الإله، لكن هل هذا ينفي جنس الآلهة الأخرى؟ لا. فلو قلت لك جاء زيد، جاء زيد، هذا واضح أن زيد جاء، لكن يمكن أن عمرو جاء أيضا معه، ويمكن صالح جاء، فلا ينفي. لكن إذا قلت لم يأتي إلا زيد أو ما جاء إلا زيد، فهذا يدل أنه لم يأتي أحد إيش؟ غير زيد، فهذا الحصر ينفي ما سواه. ومثله هنا قوله لا إله، أي ينفي جميع جنس الآلهة، وهذا الركن الأول هو النفي، ثم الركن الثاني هو الإثبات إلا الله، فأثبت الآلهة لله سبحانه وتعالى، فهذا أبلغ من قول لا إله الله، والله هو الإله الحق. لكن كما سمعت لا يحصل المقصود إلا بالنفي، إلا بنفي جميع الآلهة سوى الله سبحانه وتعالى. قال ودلالة هذه الكلمة على التوحيد باعتبار اشتمالها على النفي والإثبات المقتضي للحصر، وهو أبلغ من الإثبات المجرد كما مثلنا، كقولنا الله واحد أو الله الإله أو الله المعبود الحق، هذا أيضا لا يمنع من دخول غيره معه إلا إذا نفينا ثم أثبتنا. قال مثلا فهي تدل بصدرها على نفي الإلهية عما سوى الله تعالى، وتدل بعجزها أي قوله إلا الله على إثبات الإلهية له وحده، ولا بد فيها من إضمار خبر تقديره لا معبود بحق موجود إلا الله، فلا بد من هذا التقدير. أما أن يقال لا معبود إلا الله فهذا غلط، فإن هنالك معبودات كثيرة جدا، آلاف بل ملايين المعبودات غير الله سبحانه وتعالى، وهي معبودة بباطل، وهي معبودة بباطل. فلذلك لا يكفي أن تقول لا معبود إلا الله، لا معبود بحق، لا معبود بحق إلا الله. قال وأما قوله وحده لا شريك له فهي تأكيد لما دلت عليه كلمة التوحيد، وقوله وحده تأكيد للإثبات لقوله لا إله إلا الله، أي تأكيد لقوله الله إلا الله، وقوله هنا لا شريك له ما لا تأكيد للنفي. قال وقوله إقرارا مصدر مؤكد لمعنى الفعل أشهد، والمراد إقرار القلب واللسان، وهذا توكيد، وإلا فقد ذكر الإقرار في إيش؟ في أشهد، فالشهادة لا تنفع صاحبها إلا إذا كانت عن إقرار، عن إقرار وإذعان، لكن أيضا هذا من باب التأكيد، من باب تأكيد هذا الأمر لأهميته، لأنه لا يكفي نطقها باللسان دون اعتقاد معناها والعمل لمقتضاها. قال وقوله توحيدا أي إخلاصا لله عز وجل، وتوحيد الله وإفراده ذاتا وأفعالا وصفاتا. قال قوله توحيدا أي إخلاصا لله عز وجل في العبادة، فالمراد به التوحيد الإرادي الطلبي المبني على توحيد المعرفة والإثبات. وتعلمون أقسام التوحيد بعضهم يقسمه إلى قسمين، توحيد المعرفة والإثبات، توحيد القصد والطلب. فالمعرفة والإثبات يشمل أسماء والصفات، وتوحيد الربوبية، توحيد القصد والطلب، توحيد العبادة. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال شرح وجعل الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية مقرونا بالشهادة لله بالتوحيد، وهي كذلك في أركان الإسلام. فالركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وليس بركنين، إنما هو ركن واحد، فهما مقرونان، فهما مقرونان. قال مقرونا بالشهادة لله بالتوحيد الإشارة إلى أنه لا بد من كل منهما. فلو آمن بواحد منهما وترك الآخر لا يكون مؤمنا بالآخر. قال فلا تغني إحداهما عن الأخرى، أي الإقرار بواحد من الشهادتين عن الأخرى. ولهذا قرن بينهما في الأذان وفي التشهد، في التشهد سواء في تشهد الصلاة أو في الشهادة التي هي كلمة التوحيد، كلمة التوحيد ويدخل بها الإنسان في الإسلام. لا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلو شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله ليس بمسلم. قال وقال بعضهم في تفسير قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، يعني لا أذكر إلا ذكرت معي. هذا كونه مرفوعا لم يثبت من طريق دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، ودراج ضعيف وروايته عن أبي الهيثم أشد ضعفا، لكن ثبت من قول مجاهد، ثبت من تفسير مجاهد. والحق أنه ليس مخصوصا بهذا، فهي مواضع يذكر الله فيها ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع ذكره بطاعته، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبأنه يذكر ويصلى عليه إلى غير ذلك. أما أن يكون قرينا لله عز وجل في كل شيء فهذا خطأ، وتعرفون أنه لا يقال ما شاء الله وشاء محمد، وإنما يقال ثم شاء محمد. طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، ودراج ضعيف، دراج أبو السمح ضعيف، وروايته عن أبي الهيثم أشد ضعفا. لكن جاء كما سمعتم من قول مجاهد، من قول مجاهد، ومجاهد إمام في التفسير، من قول مجاهد هو إمام في التفسير، لكن المعنى أعم من ذلك. والمفسرون أحيانا لا سيما مثل هؤلاء الأئمة يعني يفسرون كمجاهد وقتادة وغيرهم من أتباع التابعين ومن التابعين، أحيانا يفسرون بعض اللفظ أو بعض الآيات ببعض أجزائه، ببعض أجزائه. قال وإنما جمع له بين وصفي الرسالة والعبودية لأنهما أعلى ما يوصف به العبد. وهذا كثيرا ما نجده في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفي غيره أيضا من الأنبياء، من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه دخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شاء، كما في الصحيحين عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه. قال وإنما جمع له بين وصفي الرسالة والعبودية لأنهما أعلى ما يوصف به العبد. وأيضا لا يظن أنه رسول وأنه ليس عبد لله سبحانه وتعالى، فلو ذكر بالرسالة فحسب، ربما توهم بعض الجاهلين أنه ليس عبدا لله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا ذكر بعبودية وحدها قد يقفل عن ذلك، ولذلك قلنا بينهما في مواضع، وفي مواضع جاء بلفظ الرسول وفي مواضع جاء بلفظ العبودية لله سبحانه وتعالى وحده. فهو عبد من عباد الله، عبد لله، وهو رسول الله، بل وهو خير الخلق يطاع فلا يعصى. قال والعبادة هي الحكمة، والعبادة معناها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال والعبادة هي الحكمة التي خلق الله الخلق لأجلها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعلى قدر امتثال الناس لهذا الأمر يكون رفعتهم عند الله سبحانه وتعالى، فعلى قدر عبوديتك لله وتذللك لله سبحانه وتعالى يرفعك الله سبحانه وتعالى. قال فكمال المخلوق في تحقيق تلك الغاية أي العبودية، كماله كلما حققها كان أكمل، كان أفضل، وكان أرفع وأشرف وهكذا. وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا والآخرة، فالمنزلة بالعبودية لله سبحانه وتعالى. قال ولهذا ذكر الله نبيه بلقب العبد في أسمى أحواله وأشرف مقاماته، في أفضل المقامات ذكره بلقب العبودية. قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، انظر في هذا المقام العظيم ما ذكره بلفظ الرسالة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قال سبحانه لأسرى برسوله وهو رسوله، وإنما قال سبحانه لأسرى بعبده ليلا. وهكذا أيضا ذكره في مقام ماذا الوحي، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وهكذا قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، لما يعني تحدى المشركين أن يأتوا بشيء مثل القرآن فأسوا بالشربة من مثله، فقال مما نزلنا على عبدنا. وذكره أيضا في مقام العبادة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وهذا كثير في القرآن في مواضع كثيرة، يعني ماذا يمدحه الله سبحانه وتعالى ويذكره صلى الله عليه وسلم ويذكره بلفظ العبودية لله سبحانه وتعالى. هذا يفيدنا أننا نحقق هذا الأمر العظيم الذي خلقنا من أجله، وهي العبادة لله سبحانه وتعالى، وأن عزتنا ورفعتنا في تحقيق هذا الأمر العظيم. فإذا كانت عزة الرسول صلى الله عليه وسلم ورفعته عند الله بسبب تحقيقه لهذه العبادة، وأنه ذكر أيضا بالعبادة، أفلا أكون عبدا كفورا؟ فماذا لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم؟ فإنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري عن عمر قال: ولهذا ذكر الله نبيه بلقب العبد في أسمى أحواله وأشرف مقاماته. فأن تكون عبدا لله أحسن من أن تكون ملكا أو رئيسا أو عندك دكتوراه أو ماجستير وغيرها وأنت عاطل من هذا العبادة لله سبحانه وتعالى. فهذه أشرف لقب يطلق عليك أن يقال عبد الله، أن يقال عبد الله سبحانه وتعالى. قال: ولهذا ذكر الله نبيه بلقب العبد في أسمى أحواله وأشرف مقاماته كالإسراء به وقيامه بالدعوة إلى الله والإيحاء إليه والتحدي بالذي أنزل عليه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. قال: ونبه بوصف العبودية، وهذا لا ينقص النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال إنه عبد الله. فمع كونه كان يحاج المشركين ويقول يعني يدعوه من الله ويقول له إنه رسول الله، يأتي القرآن بلفظ العبودية لله سبحانه وتعالى. قال: ونبه بوصف العبودية أيضا إلى الرد على أهل الغلو الذين قد يتجاوزون بالرسول، أي من مما ذكر المصنف كونه أيضا عبدا لله حتى لا يتجاوز به كما يفعل غلاة الصوفية فيخرجونه عن إطار البشرية، فهو عبد من عباد الله وهو بشر من البشر. قال: ردا على أهل الغلو الذين قد يتجاوزون بالرسول قدره ويرفعونه إلى مرتبة الألوهية، كما سمعت بعضهم بعض الصوفية يعني مدح الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قال: إن لم تكن آخذا يوم المعاد بيدي فضلا وإلا فقل يزل في القدم، فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، وهو البوصيري صاحب البردة. قال ابن كثير: لم يبقي لله شيء. إذا كان علم اللوح والقلم هذا من علوم النبي صلى الله عليه وسلم ومن جوده، أي بعض جوده الدنيا وذرتها، فقال ما أبقى لله سبحانه وتعالى شيء. فأيضا لا ينسى أنه من عباد الله، لا ينزل منزلة الألوهية ولا منزلة الربوبية، فهو عبد لله سبحانه وتعالى. قال: كما يفعل ضلال الصوفية قبحهم الله، معنى قبحهم أي أبعدهم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني، الإطراء المبالغة في الشيء، كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله. فعبد الله رد على هؤلاء، ورسوله أيضا رد على الذين يقولون أنه بشر من البشر أو أنه وجل عظيم وأنه إنسان، يعني ماذا كان وكان، وينكرون ما له من فضل عند الله من الرسالة والنبوة. قال طيب رواه البخاري عن عمر. والمقصود أن هذه الشهادة تتضمن اعتراف العبد بكمال عبوديته صلى الله عليه وسلم لربه وكمال رسالته، وأنه فاق جميع البشر في كل خصلة كماله. ولا تتم هذه الشهادة حتى يصدقه العبد في كل ما أخبر به، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون فعلا مقرا بالنبي صلى الله عليه وسلم وشاهدا أنه لا إله أنه رسول الله ومعترفا به ومؤمنا حتى يصدق جميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء هذا في الأخبار الماضية أو المستقبلة، أو سواء كان في الأحكام أو سواء كان في العقائد، وهذا أهم ما يكون في عقائد التوحيد في صفات الرب وفي غير ذلك. قال: ويطيعه في كل ما أمر به وينتهي عما نهى عنه. ليس صريحا قوله تعالى: حتى إذا هلك قلت لن يبعث الله من بعده رسولا، ليس صريحا. قوله تعالى: حتى إذا هلك قلت لن يبعث الله من بعده رسولا، ليس هذا صريحا أن يوسف عليه السلام